سواء كان إبل أو بقر أو غنم، يستمتع فقط أن يجلس، أن يجلس ليراها وهي تأكل أو وهي تسرح وهي تمرح في الصباح في الرواح في الغدو في العشي، فعلا لها جمال. وهذا الاستمتاع ليس ممنوعا، والله عز وجل فعلا يمتن علينا بأن جعل فيها الجمال، ومن حقك أن تستمتع بهذا الجمال. ولهذا قال ولكم فيها جمال. ما معنى لكم؟ يعني أن الله يمتن علينا، ولا يمتن علينا إلا بمباح، كما أنه امتن علينا بأن لها دفء وأنها منافع، وكذلك لكم فيها جمال، بل حتى قدمها على القضية الأساسية وهي وتحمل أثقالكم. الحمل الأثقال هو الأصل قبل الجمال، ما قدم الجمال عليها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ما انتهينا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. كم ذكر الجمال والزينة؟ فالاستمتاع والإحساس بالزينة سواء في الحدائق سواء في الحيوانات سواء في اللباس، ألم يقول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذن اللباس نوعان، لباس يواري السوءة هذا هو الضروري، واللباس الثاني الكمالي الريش. إذن بمعنى اللباس له وظيفتان، وظيفة الستر وظيفة الجمال. والتجمل باللباس ليس بممنوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل لكنه ما كان يتكلف، ما كان يتكلف يلبس ما يجد، لكنه كان يتجمل، وكان له ثوب للضيوف، وكان ثوب للجمعة، كان له حلة يستقبل بها الضيوف، وحلة يلبسها الجمعة والعيدين. ومن أطرف ما ذكر العلماء على الريش، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لماذا خص الريش؟ تعرفون لماذا ذكر الريش خاصة؟ سبقا قلنا للطلاب ما نسيوا، سبقا قلناها يعني. لماذا ذكر الريش؟ ما ذكر جلود الحيوانات وما ذكر الشعر ولا الصوف؟ ها مشى نسيتوا؟ سبقا قلنا لكم مشى. نعم أحسنت. العلماء قالوا أن الريش فعلا ما في أجمل من ريش الحيوان، من ريش الطيور، لأنه ألوان متعددة ولون كثيرة وأشكال، وحتى فيها بريقها في اختلاف ألوانها في 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 في, في جميع أنواع الألوان وجميع موجود في الريش، أكثر ما يوجد في 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 في, في الشعر أو الصوف أو الوبر. فذكر الريش لأنه فعلا هو منتهى الجمال فسماه ريشا. وفعلا لو تأملت في ريش الحياة الطيور بأشكالها وألوانها في الأصفر منها والأحمر والتداخل الألوان، وخاصة أحيانا حتى يعني تعرضها للشمس وإضاءتها تعطي ألوان متعددة لا تنتهي، منتهى الجمال. هذا سياق الامتنان، والله لا يمتن إلا بمباح. ولهذا أيضا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طبعا هذا يعني نبين فيه أن ديننا لا يمنع من هذا، وإن كان الغاية ولباس التقوى ذلك خير ما في شك، لكن هذه كماليات تتم بها نوع من الحياة الطيبة ونوع من السعادة، وإن كان لذت هي هي, هي 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 كماليات، لكن مأذون بها، مأذون بها في ديننا. إذن الجانب الثاني من جانب العمل الصالح وهو الإحسان في هذه الدنيا. ولهذا المكتشفات الحديثة والمخترعات هذه تحقق، لا شك أن تحقق نوع من السعادة، ولا ينكر هذا ولا ينبغي أن ينكر. وسائل الاتصال، وسائل المواصلات، وسائل المركوبات، ولهذا قالوا يخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. ولا شك أن هذه داخل سواء في الطائرات في السيارات في أنواع المركوبات في والوسائل الاتصال إلى ما لا نهاية. لا شك أن أيضا هذه تتحقق بها نوع من, 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 من الحياة الطيبة ولا ينكر هذا، لكنها لا تحقق وحدها الحياة الطيبة، وهذا الذي نريد أن نخلص إليه. نحن عشنا في عصر جاءت فيه هذه المكتشفات وهذه المخترعات وهذه التي فعلا قدمت خدمات للبشرية جلا كبيرة ولا شك. يعني لو يعني وسائل البناء وهذا التوسع والإضاءات والأشياء هذه ما كانت تتحقق لولا هذه المخترعات والمكتشفات، لكنها وحدها لا تحقق الحياة الطيبة ولا السعادة، مع أن أصحابها يزعمون أنهم جاءوا ليحققوا الرفاه البشرية، وزعموا أنهم جاءوا ليحققوا فعلا الحياة الطيبة وما سموه بحقوق الإنسان وما أدرك ما حقوق الإنسان، بينما ما ظلم الإنسان إلا هم. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن الوحي، اكتشفوا واخترعوا وأتوا كما قلنا بوسائل الراحة، لكنهم أتوا بماذا؟ أتوا بوسائل الدمار حقيقة، لا سواء لا في أنواع الأسلحة التي هم يخزنون الآن من الأسلحة ما يكفي لتدمير العالم عشرات المرات بل مئات المرات، وهي من أغلى التكاليف، أغلى التكاليف تكاليف الأسلحة، فهم يتسابقون في التسلح تسابقا أرهقوا فيه أنفسهم وأرهقوا فيه العالم وأرهبوا العالم، بينما لو كان القضية فعلا خوف كان يكفي الإنسان يعني ما دام عندهم أسلحة تدمر العالم أكثر من عشرات المرات يعني كان بإمكانهم أن يكتفوا بما يدمر العالم مرة واحدة وباقي الأموال تصرف لصلاح البشرية، لكن الذي يحصل لا، الذي يحصل أنهم يريدون أن يخنقوا العالم اقتصاديا وهذا معروف، بل حتى إذا توفر الإنتاج أحرقوه حتى لا تنزل الأسعار، هذا موجود معروف. فلو كانوا عندهم دين وكانوا على هداية الوحي لحققوا فعل البشرية الحق البشرية، لكن لا، القضية كما يقول المصالح مصالح أيضا ضيقة، ليست مصالح بشرية، مصالح ضيقة. ولهذا من قواعدهم الدولية ليس هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة ولكن مصالح دائمة، هذه قاعدة عندهم، ناهيك بالقاعدة المجرمة التي الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، مستعد أن يدمر كل من أمامه في سبيل أن يحقق غايته، بينما هذا في الدين لا يجوز البتة، ما يمكن أن تكون الغاية سليمة إلا أن تكون أيضا الوسيلة سليمة، إذا كانت غايتك شريفة لابد أن تكون وسيلتك شريفة. هم يقول لا، غاية شريفة ما في مانع لكن بأي وسيلة، أنا ما عندي، أنا مستعد أدمر العالم في سبيل أن أحقق مصلحتي، ومع الأسف أن هذا هو القانون السائد. لماذا كانوا كذلك؟ لأنهم بعيدون عن الوحي. ولماذا كان كذلك؟ إذا لن يحققوا حياة طيبة أبدا، على الرغم مما أعطاهم الله عز وجل من عقول وأعطاهم من فهوم، لكن ما، فالعقل البشري لا يستقل بتحقيق الحياة الطيبة أبدا، وهذا اللي قلنا قبل قليل، جاءوا بالمخدرات وجاءوا بالأذى وجاءوا في سبيل فعل، يعني لو كان فعلا الصادقين كلهم يعلمون بضرر الخمور ويحذرون ما شاء الله أن يحذروا، كلهم يعلمون بضرر التدخين وكلهم يعلمون بضرر المخدرات، فلو كانوا صادقين كان ممكن يتكاتف العالم ويلغيها، لكن نظرا لأنهم كاسبين ماديا ما القضية ما، ولو كانوا فعلا يدعون للسلم الصحيح كان بالإمكان فعلا تحقق مصالح العالم ويعيش العالم برخاء وبهدوء، لكن الذي حصل لا، مستعدين يقاطعون هؤلاء اقتصادية ومستعدين يعملوا في سبيل فقط قضايا معينة عندهم، وقد تكون إذا قضايا دينية نصرانية وتبشير وغيره. فإذا ما الذي يحقق الحياة الطيبة؟ الإيمان والعمل الصالح بشقيه، العمل اللي من خلال الدين سواء من عبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، أو قضايا دينية بالأرحام وحسن الخلق والأمر عن المنكر، أو ما تقتضي سنة الله عز وجل من المكتشفات والمخترعات. إذا لا تكون الحياة الطيبة إلا بهذه العنصرين، الإيمان والعمل الصالح، بهذا النحو الذي ذكرناه على علم على بمقدار ما سمح به المقام. نأتي إلى قضية سورة العصر، وقد يكون الكلام فيها يطول لكن لما نختصر ولا ممكن تأخذ الجلسة القادمة. الآية الأولى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذكرت عنصرين في سبيل ليحقق الحياة الطيبة، وهو الإيمان والعمل الصالح. سورة العصر وهي سورة عظيمة، وفيه الإمام الشافعي يقول: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، جنس الإنسان، الجنس البشري كله خسران، كله في خسارة. يعني قطعا الخسارة حالة به وواقعة فيه. كل بني الإنسان، الألف واللام للجنس، لاستغراق الأفراد كلها. فكل إنسان في خسارة، كل بني الإنسان، البشرية كلها في خسارة قطعا. الله يقسم، قسم سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. استثنى هؤلاء فقط، أو استثنى هذه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان والعمل الصالح ذكرناهما، بقي تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا أضيف هذان العنصران؟ لأن الخطاب في هذه السورة للبشرية كلها، بمعنى للأمم، بينما الآية الأولى للأفراد. فالإنسان بفرده إذا قام بمسؤوليته على وجهها تحققت الحياة الطيبة، لكن الأمة لا يمكن أن تتحقق الحياة الطيبة إلا بالعناصر الأربعة. فالإنسان وحده يحقق حياة طيبة إذا استقام وعمل صالح، إذا آمن وعمل صالح. طبعا من العمل الصالح في حق الفرد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا شك هذا من وسائل تحقيق الحياة الطيبة باعتباره فردا، وأن يقوم بما يقتضيه الإيمان. أما الأمة والمجتمع والدولة فإنها لا تتحقق لها الحياة الطيبة إلا يضاف إلى الإيمان والعمل الصالح عن النحو الذي ذكرنا قبل قليل، يضاف إليهم التواصي بالحق. بمعنى لابد أن يقوم في الأمة قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما ولو استقام أفرادها ولم تقم بهذا الواجب فإنها تهلك. والحق طبعا ميزانه الشرع، ولا تقوم حياة الأمة وتستقيم سواء كانت دولة أو مجتمع أو أمة إلا إضافة إلى الإيمان والعمل الصالح أن تتواصى بالحق، وهو جانب الأمر معروف والنهي عن المنكر، وكذلك طبعا جانب تطبيق الحدود الشرعية أو تطبيق الشريعة كلها، حدود وغيرها، لأن هذا هو التواصي بالحق. طبعا الوظيفة لها الدولة لها وظيفة، وكل له وظيفة يقوم بها، لكن الكلام هنا على الوظيفة المتعلقة بالأمة وبالمجتمع. فتطبيق الشريعة هي وظيفة الدولة بكل أجهزتها، سواء من القضاء، من النواب، الإمام بنوابه إلى آخره. فالجزء الأول التواصي بالحق، والحق كما قلنا ميزانه الشرع على النحو اللي ذكرنا في الإيمان والعمل الصالح بضوابطه الشرعية. إضافة إلى لفظة التواصي تدل على فعلا على 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 على, على الدقة في 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 في, في, في فيما جاء به الإسلام من أمور وأحكام وتوجيهات، أن يستقيم الناس كلهم على الحق. قد يكون هذا متعذر، لأن أي أمة لابد يدخل فيها نقص، ما يمكن، لابد يكون فيها نقص، ولا يمكن يعني ماذا لماذا؟ لأن الأمة من أفراد، والأفراد كلهم خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء. فإذا لا يتصور أن تخلو الأمة من نقص أو من تقصير أو من وقوع. ولهذا كانت الوظيفة هي التواصي. ولهذا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا وظيفتهم ما هي؟ البلاغ، بس ليست وظيفتهم أن يستقيم الناس، وظيفتهم البلاغ، وأن يتواصوا وأن يتناصحوا وأن يعيض بعضهم بعضا. فهذه الوظيفة الكبرى. نعم الدولة كما قلنا قيد تطبيق الحدود وتطبيق وإلزام الناس بالشرع والقضاء، هذا معروف، بل حتى الأمم الكافرة عندها قضاء من حيث الحرص على أخذ الحق من الظالم وإيصاله إلى مستحقه إلى آخره، لكن أيضا هذه موازين شرعية كذلك، موازين شرعية. لكن هذا جانب، لكن جانب الأمة عموما جانب أن تتواصى بالحق، لأنه إذا ضعف فيها هذا الجانب هلكت. ولهذا العز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلن تكون الخيرية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدمه على الإيمان بالله لأنه هو سياجه وحائطه وحافظه. فلا يمكن أن تستقيم الحياة إلا أن يقوم في الأمة قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فعلا تتواصى، وأن تقول للمخطئ أخطأت والمحسن أحسنت وللظالم ظلمت. هذا هو التواصي. لكن قد لا يكون بالضرورة أن تحمله أو أن تحمله على هذا، ليس إليها، هذا في 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 قنوات معينة. يعني كل له وظيفته، القاضي له وظيفة، والإمام له وظيفة، والأمير له وظيفة، والوالي له وظيفة، والوظائف معروفة. ليس الحديث عن هذا، الحديث عن عموم الأمة أن تتواصى. ولهذا إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. فالتناصح والتواصل لابد منه، وبه تستقيم الحياة، وبه تسلم الإنسانية من الخسارة. إن الإنسان لفي خسر. الجانب الثاني التواصل بالصبر، وهذه قضية كبيرة جدا، وهي تغطي جانب التواصي بالحق. لأن قلنا لكم قبل قليل إن الأمة لا يمكن يتصور أن تبلغ فيها الهداية بحيث تكون 100%، ما يمكن. في عهد النبوة وقيمة الحدود ووجد الكذب ووجد السارق ووجد الزاني ووجد في عهد وين كانت قلت لا شك، لكن النقص البشري موجود مهما كان. فإذا نحن نحتاج إلى جانب التواصي بالحق أن نتواصى بالصبر، لأن سنجد مخالفات وسنجد مقصرين وسنجد نقص في الأمة، نقص في الأفراد، نقص في بيوتنا، نقص في أولادنا، نقص في أنفسنا، نقص في وأيضا ما 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 ما, 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 ما قضت به سنة الله عز وجل في هذه الدنيا من ابتلاءات. فنحتاج في أن نتكامل بالتواصي بالحق ونتكامل بالتواصل بالصبر، لأن الصبر هو الجانب الآخر الذي يكمل ما نراه. لأنه فعلا أحيانا بعض الناس يجزع، كيف المنكرات ملأت الدنيا هذا صحيح موجود، لكن إلى جانب ما نحتاجه من التواصل بالحق نحن نحتاج فعلا إلى التواصل بالصبر، لأن لنا وظيفة البلاغ ووظيفة المناصحة. أما النتائج في بيد الله عز وجل، وهذه قضية دقيقة يا إخوان في مسار الأمة. لأن ليست مهمتنا أن يستقيم الناس، بمعنى أن نحمل الناس على استقامة. هذه لها لا شك أهلها فيما تقبل أولاه وإلى آخره هم الذين الجوانب التنفيذية. لكن نحن مهمتنا أن نتواصى سواء بالحق أو بالصبر. والصبر الحقيقة يعني الكلام فيه طويل جدا، ونحتاج أن بمعنى أن نعرف ما هو الصبر. ولعل هذا يقودنا إلى كلمة الشيخ في قوله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وقال هذه عنوان السعادة. فالصبر واسع جدا، يعني ما يعني أشرنا أمس إلى أن إلى 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 أن أن من أجل أن تضبط معنى الصبر اعرف أن الصبر هو حبس النفس، حبس النفس. فأي شيء يتطلب منك أن تحبس نفسك وأن لا تتعجل في إصدار موقف سواء قولي أو عملي هذا هو الصبر. أي شيء يتطلب منك ألا تتعجل في إصدار موقف قولي أو عملي هذا هو الصبر. ولهذا كان الصبر في الإسلام وفي القرآن شيء عجيب. يعني الإمام أحمد يقول الصبر ذكر الصبر في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، وفي مقامات كثيرة مع الصلاة مع بعض الفرائض مع بشكل عجيب يعني في 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 في, في موارد الصبر. ولهذا بودي من الطلبة أنه يعني يراجعوا في الآيات كيف أين ورد الصبر، سواء في تعريفه سواء في ثوابه سواء في صفات أهله، سواء ستجد شيء عجيب. وهذا وقد يكون هذا من المستحسن لطلبة العلم أنهم يعني إذا أرادوا أن 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 يتفقهوا في مثل هذا أن يجمعوا الآيات المتشابهة في موضوع واحد وينظروا في مواردها وموارد القرآن كالإيمان مثلا، البر، الصبر، بعض أشياء الأخلاقيات. شيء عجيب يعني في 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 في, في مواردها. فالصبر حبس النفس، ولهذا ذكر العلماء أن الصبر هو مجامع الأخلاق، مجامع مكارم الأخلاق. ولهذا قالوا الزهد صبر، العفة صبر، الشجاعة صبر، الحلم صبر، كل أنواع، لأنها حبس، ولأنها يعني ضبط مشاعر وضبط إرادات في سبيل أمام مواقف، هذا هو الصبر. فحينما تتواصل الأمة بالصبر، الصبر من كل ما ترى، سواء فيما يتعلق بأولادك، فيما يتعلق بأهلك، ما يتعلق بنفسك، بزملائك في العمل، في مواقفك من أقدار الله، في مواقفك من قضايا الدنيا، قضايا مالية، قضايا وظيفية، قضايا. فحينما فعلا تحسن الأمة أن تتواصل بالحق وتتواصل بالصبر سلمت من خسارة، وحينئذ تحققت لها الحياة الطيبة. والكلام في هذا يطول، ولعل في هذه الإشارات ما يغني عن كثير من العبارات، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما فتحت لو فتحت كان أحسن.
يقول هل العذاب الذي نزل بقوم لوط وغيرهم مستمر حتى قيام الساعة؟ ولا شك أن, 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 أن ما ذكر الله عز وجل فيما عذب به الأمم السابقة أن هذه الأمة يخاف عليها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا تؤخذ الأمة بعذاب الاستئصال ولا تستئصل جميعا، وأن الله أجاب دعاءه ألا يأخذهم بسنة بعامة، لكن المعاصي لها خطرها وشؤمها وآثارها، سواء في النفس، في الأمة، في بركة الأرزاق، في حلول النقم ولا شك، وفي منع الخيرات واستدرار السماء، هذا كله بسبب الذنوب والمعاصي.
يقول كيف بنا في زمان فيه الصالح والمصلح الذي ليس بيده أحيانا إلا كتمان إيمانه؟
لا إن شاء الله ما وصلنا إلى هذه الحال، الإنسان التواصل الأمة تتواصل بالحق هذا مطلوب، والتواصل بالصبر موجود، والإنسان إنما الإنسان ينبغي أن يسلك مسلك الحكمة حقيقة، وإلا الحمد لله المعروف والنهي عن المنكر والتناصح وارد كثير، إلا أنه فعلا قد يكون إنسان يكون عنده من الحكمة بحيث يتخير متى يتكلم والمكان والزمان، ويتكلم مع مجموعة، يتكلم مع أفراد، يتكلم مع ولاة، يتكلم مع، فالقضية ما 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 ما, ما إنما صحيح أحيانا قد يتطلب ظرف أنك تسكت ما فيه، لكن لكنه بعد فترة تتكلم مثلا في مكان آخر أو مناسبة أخرى مع نفس الأشخاص، هذه يعني موارد الحكمة في هذا ظاهرة. يقول أم الهجرة واعتزال الناس؟ لا، الهجرة واعتزال الناس لا، الهجرة لا تعني اعتزال الناس، هجر أهل المعاصي ليس اعتزال الناس، ولا شك أن المعاصي يهجرون إذا كان الهجر ينفع، لكن الهجرة الهجر غير الهجرة، والهجرة ما 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 ما, ما وصل حال الإنسان يعني وصل بحيث يعتزل الناس، وما دلت عليه بعض الأخبار أن الإنسان يذهب إلى جبل أو إلى يعتزل فيه الناس، ما وصل الحال إلى هذا. قال وكيف ننصح إذا كان في نصحنا تعرض لفتنة وبلاء؟ إذا كان في فتنة وبلاء هذا حكمة لا تنصح، لكن أنت ينبغي أن تقدر وأن تعرف وأن يكون في نصحك أنت إذا رزقك الله حكمة وتخيرت ألفاظك وتخيرت ظروفك تبتعد عن الفتنة، أما أن لا تحسن أحيانا أو هذا فعلا قد، أما إذا فعلا غلب على ظنك أن إنكار المنكر يترتب عليه منكر أكبر منه فلا تفعل. يقول آكل وأشبع هكذا، فلا أدري هل مذنب في ذلك أم لا. ولا شك أن الإنسان ينبغي يعني لا لا لا, 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 لا يشبع، بحسب ابن آدم لقيمات لقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا هو الأولى. لكن لا شك أن الشبع ليس حراما بمعنى أنه يأثم، لا، إنما ليس من شأن المؤمنين، المؤمن يأكل بمعين واحد والكافر يأكل سبعة أمعاء، وإضافة إلى أنه هو الصحة، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا نشبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالرفق في الأكل، لكن الشبع ليس حراما، لكنه ليس من 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 من, من طبع أهل الإيمان على ما اقتضته وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في بلدي أعرف ساحرا يسجد للشيطان صلى الله عليه وسلم ويؤذي العلماء والصالحين بسحره، لكن له وجهة تحميه إلى آخره، وأنه مقرب في بلدنا تلك من السلطة، فهل يحل لي تنفيذ حكم الله فيه؟ لا يجوز، إنما عليك أن تبين أمره قدر ما تستطيع، لكن الإنسان ما الأحكام لا يقيمها الأفراد، وإنما هذه من حقوق ولاة الأمور، ولا يجوز الافتيات عليه، لأن هذا فوضى فساد. صلاة المرأة في مكة في بيتها أو الحرم أيهما أفضل؟ الأفضل في بيتها، الأفضل حتى ولو كان في مكة، لأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، والصلاة فيها كلها بمئة ألف صلاة في أي مكان، في المساجد أو في البيوت، وإن كان لا شك المساجد طبعا في وجوب الجماعة على من تجب على الجماعة لابد أن يصلوا في المساجد، ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أيضا لها فضل آخر فيما يتعلق بقدم المسجد والقرب من الكعبة ومشاهدة الكعبة وقدم المسجد وكثرة الجماعة والسعي أيضا والخطوات، هذا كلها يزيد فضل المسجد الحرام فيها. يقول وما الرأي في سهر الليل الذي عم كثير من الناس؟ هذا مع الأسف والله فإن هذا بلاء، والله بلاء إخواني فعلا، أنه كثير من الناس يسهرون بخاصة في الإجازات يسهرون كثيرا، وهذا يدل على, 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 على نوع من القصور في الناس، وكان ينبغي أن يتناصح الناس في هذا، وبخاصة أرباب البيوت من الآباء والأمهات وأن يأخذوا ما أخذ الحزم والجد في هذا ما مع شيء من الحكمة، لكن لا بد من 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 أخذ الناس بالحق وأخذ الناس بمصالحهم، لأن هذا ومع الأسف أن فعلا هذا دليل على الفراغ ودليل على قلة المبالاة وعلى عدم حفظ الأوقات وعلى والإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن نفسه ومسؤول عن وقته. مسافر دخل المسجد الحرام وكانت الصلاة رباعية، دخل في التشهد الأخير مع الإمام وكانت نيته القصر بعد السلام، قام فصلى ركعتين قصرا، فما حكم ذلك؟ أرجو أنه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد ولي 7 إخوة في منزل واحد، وقد وضعوا جهاز الدش ونصحتهم ولكن لا فائدة، ولا أستطيع الخروج من المنزل لعدم قدرتي، فأرشدني. على كل حال أرشدك أن تستمر في المناصحة ولا تيأس، بوصي نفسي بالصبر، وهذا هو جانب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا لا شك وهذا من المقامات التي ينبغي أن يتذرع فيها الإنسان بالصبر، وبخاصة في الصبر المناصحة، لأن يعني بعض الناس يقول نصحته وما أخذ بكلامي.